الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دبر عباده في أمورهم أحسن تدبير، ونهاهم جل وعلا عن التجاوز إسرافا وتقتير. وأشهد أن لا إله إلا الله العليم القدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عباد الله، إن من سمات هذه الملة ومن خصائص هذه الشريعة أنها شريعة جاءت بالوسطية والاعتدال. قال الحق سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ووسطية هذه الأمة في جميع الأمور والمناحي، في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. قال الحق سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. وسطية في أمور العقائد وفي أمور العبادات والمعاملات، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فكما أنها وسطية في مسائل الاعتقاد، كذلك هي وسطية في مسائل العبادة، وأيضا هي وسطية في مسائل الأخلاق والسلوك، وكذا وسطيتها تلوح في مسائل المعاملات في شأن الإنسان مع نفسه ومع الآخرين. ومن سمات هذه الوسطية أيها المؤمنون، من سمات هذه الوسطية ومن مظاهرها أنها شريعة تدعو إلى الاقتصاد في جميع الأمور والشؤون، وتنهى عن الإسراف والتبذير. شريعتنا شريعة عظيمة، ما من خير إلا ودلت عليه وأرشدت إليه ونبهت عليه، وما من شر إلا وحذرت منه ونهت عنه. وحينما نتحدث عن الوسطية في بعض الجوانب، نجد أن شريعتنا الإسلامية السمحاء نهت عن الإسراف في قضايا وشؤون قد تكون عامة وخاصة. من ذلك أيها المؤمنون نهي الشريعة عن الإسراف، وقد جاءت لفظة الإسراف فيما يزيد على 20 موضعا في كتاب الله رب العالمين. نهت الشريعة عن الإسراف في جانب المعاصي وفي جانب الإجرام، حتى إن الله عز وجل نبه على إسراف فرعون حينما قال: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وعباد الله الصالحين المتقين يدعون ربهم جل وعلا أن يتجاوز عن إسرافهم، والذين يقولون: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. نعم عباد الله، هذه الشريعة نهت عن الإسراف والتبذير وعن التجاوز في جميع الأمور والشؤون، فلا تغلو في شيء من الأمور واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. أمرت الشريعة الإسلامية بأن يأكل الإنسان وأن يشرب في حدود الاقتصاد. قال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. من مظاهر الإسراف التي ابتليت بها هذه الأمة وفي هذه الأزمان المتأخرة على وجه الخصوص ما عليه حال كثير من الناس من الإيغال في شراء الكماليات حتى إن كثيرا من الناس أصبح لا يفهم لمعنى السعادة ولا لمعنى الهناء إلا أن يوغل في شراء الكماليات، وإلا أن يسرف في شراء هذه الأمور التي لا تنفع ولا تضر، قد تكون لا تنفع ولا تضر بل قد يكون ضرها أقرب من نفعها، حينما يصنف الإنسان على أنه من المبذرين المسرفين. وصدق الله عز وجل حين قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقد تسهم كثير من الأمور وكثير من المسائل في ترسيخ هذه الأمور في ذهن المسلم حتى يصبح سلوكا عاما، كما أنه سلوك فردي عند كثير من المسلمين. فبعض الإعلانات التجارية التي تبثها كبريات الشركات وصغار الشركات تبثها لأجل استدرار ما في جيوب الناس جميعا، يصورون تلك السلع وتلك المبيعات على أنها حينما يتحصل عليها الإنسان يشعر بقمة السعادة، حتى وصل الحال إلى أن تغللوا إلى نفوس العجائز وكبار السن، فلم يكفهم الشباب بل أوغلوا في الدخول إلى أفكار ونفوس الكبار وكذا الصغار، ترويجا للسلع التي قد لا يحتاجها الإنسان ولا تمثل ضروريا ولا حاجيا، وإنما هي من الكماليات. بل أصبح كثير من الناس ينظر شزرا إلى جاره الذي لم يغير أثاث بيته أو عفش منزله بعد مرور سنة كاملة، وهذا من البلاء العظيم، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين. هذا من البلاء العظيم الذي ابتليت به هذه الأمة. ولذلك لا يخطئ نظرك وأنت تسير في شارع أن تجد عند محل القمامة أشياء من أثاث البيت مرمية على الأرصفة، وكلها جديد في نظرنا. وسبب ذلك ما اعتاده كثير من الناس لا سيما جنس النساء اللاتي يفاخرن بالأثاث ويفاخرن بالكماليات، حينما يرمين هذه الأشياء الجديدة الثمينة على الأرصفة وفي محل القمامة، بينما أناس من المسلمين بل ملايين مملينة لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، ملايين مملينة لا يجدون ما يستر عوراتهم، ملايين مملينة لا يجدون ما يكنهم من حر الصيف ولا برد الشتاء، يلتحفون السماء ويفترشون الغبراء، بطون ضاوية وجياع وعطشاء تنقلها لنا قنوات فضائية، ومع ذلك لا يحرك كثير من المسلمين ساكنا ولا يزعج قاطنا. ولو أنه بذل هذه الكماليات وهذا الإسراف، صرف ذلك المبلغ في شراء ثياب أو بطانيات أو في شراء طعام لإخوانه المسلمين، لكان قد قدم لنفسه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لقدم لنفسه ما يكون حائلا بينه وبين أن يقع في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. عباد الله، إن شريعتنا الإسلامية كما أنها نهت عن الإسراف في مثل هذه القضايا، كذلك نهت عن الإسراف في المسائل الاستهلاكية وفيما يتعلق بأمور الإنسان، من ذلك قضية الماء، القضية الكبرى التي هي هاجس وقلق العالم بأسره، فالعالم يواجه شحا في الماء وأزمة في الماء كبيرة بل تتنادى الدول كلها إلى قضية الاقتصاد في الماء. وشريعتنا الإسلامية السمحاء نبهت على هذا الأمر تنبيها عظيما، فالله عز وجل نهى عن الإسراف، ويدخل الماء ضمن هذه الأمور، فمحرم على الإنسان أن يسرف في هذا الماء من غير حاجة، بمعنى أن يسكب هذا الماء أو أن يجعله محلا للعب أو غير ذلك من الأمور التي أصبحت وللأسف الشديد أصبحت سلوكا عاما في كثير من البيوتات. فأنت حينما تمر في شارع تجد صاحب البيت أو الشاب الذي في هذا البيت يذهب فيسكب الماء الكثير على سيارته، حتى إن الشارع ليسيل فيه الماء كواد من الأودية. وأيضا كثير من الناس حينما يريد الاغتسال يجلس تحت الدش، دش الماء، يجلس الساعات الطوال، ولربما استصحب اغتساله بشيء من الأشعار أو الأغاني تلذذا واعتقادا بأن هذا هو قمة السعادة، حينما يكون تحت دش الماء يجلس الساعة والساعتين. نسأل الله العافية والسلامة. إن شريعتنا الإسلامية السمحاء نهت الإنسان أن يسرف في ماء الوضوء، نهت الإنسان أن يسرف في ماء الوضوء وفي ماء الاغتسال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلم بأن يتوضأ بالمد وأن يغتسل بالصاع. أتدرون ما المد أيها المسلمون؟ المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا هو المد يتوضأ به الإنسان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. أتدرون ما الصاع؟ إنه أربعة أمداد كفي الرجل المعتدل. وحينما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسأله عن الاغتسال، قال له اغتسل بالصاع، فقال لا يكفيني، فقال لقد كان يكفي من هو خير منك وأكثف شعرا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، هذا هو نبيكم، هذا هو حبيبكم، هذا هو قدوتكم صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تقول كنت أغتسل أنا وإياه في إناء يسع خمسة أمداد أو يزيد شيئا يسيرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقتصد في ماء الوضوء، بل ورد في حديث حسن عند أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على سعد ابن أبي وقاص وهو يتوضأ، فقال ما هذا يا سعد لا تسرف في الوضوء؟ فقال أو في الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار يعني يجري لا تسرف في ماء الوضوء. هذه عبادة عظيمة يجب على المسلم أن يقف عندها. وإن مما ابتلي به كثير من الناس ذلك الوسواس الذي سببه الجهل وعدم العلم، فيقف الإنسان أو يجلس يتوضأ تحت بزبوز الماء أو حنفية الماء، يجلس 20 دقيقة و30 دقيقة. وبالأمس القريب يتصل بي شخص يقول لي أنا مبتلى في الوضوء وفي الصلاة، وأخبرني بأنه يجلس يتوضأ مدة 35 دقيقة. ماذا يعمل هذا الذي يجلس 35 دقيقة تحت بزبوز الماء؟ بل قال لي بعدها وما أدري هل اكتمل وضوئي أم لا. نسأل الله أن يعافيه وأن يعافي جميع الموسوسين والمبتلين. عباد الله، إن الوضوء الحقيقي لا يستغرق من الإنسان 2 دقيقة وإن زاد فإلى 3. إن الوضوء الحقيقي هو الذي لا يبل به الإنسان أرض وضوئه، فقد قال الإمام أحمد كان السلف رحمهم الله تعالى إذا توضأ أحدهم لا يبل الثرى، بمعنى أن الماء لا ينزل على الأرض. وقال رحمة الله عليه من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء. إذا رأيت الرجل يتولع بالماء ويشغف بحبه حال الوضوء والاغتسال، تعرف أنه جاهل، واعرف أنه موسوس مريض يحتاج إلى أن يتعلم العلم الشرعي الذي يصحح به عبادته. عباد الله، تنبهوا لهذه القضية. القضية ليست قضية حرية شخصية، بل هي قضية عقيدة وقضية اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هي مندرجة تحت توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ من هديه ومن دله ومن سمته ومن طريقته صلى الله عليه وسلم. فهذا هو نبيكم وهذا هو حبيبكم صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل بالمد. وكثير من الناس قد يجهل طبيعة الوضوء، فالوضوء يجوز لك مرة واحدة، بمعنى أن تغسل أعضاءك مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، فإذا اكتفيت بمرة واحدة فقد أتيت بالقدر الواجب من الوضوء والحمد لله رب العالمين. وأنت أيها المسلم جرب بعد هذه الخطبة، واذهب إلى بيتك حين صلاة العصر وجرب، وخذ إناء أو كوبا صغيرا مقدار كفي الرجل المعتدل، وتوضأ مرة مرة، ولا تجعل الماء ينزل على المغسلة أو محل الوضوء، وإنما امسح الماء على أعضائك وادلك أعضائك بالماء، هذا ستجد أنك قد وفرت شيئا عظيما. وإن شريعتنا الإسلامية السمحاء نبهت على خطورة الإسراف في كل الأمور والشؤون، وإن مما ابتلي به الناس الآن ما يتفاخرون به من كثرة الأضواء ومن كثرة هذه الليتات كما يقولون، أو اللمبات في بيوتاتهم وعلى جدران منازلهم، بل إن الواحد أيضا يمر أحيانا في فترة الظهيرة والشمس في رابعة النهار فيجد بيتا قد أولع أصحابه كهرباءهم وجعلوا هذه اللمبات، جعلوها تشتغل طوال الليل والنهار. ولا شك أن هذا إسراف خطير وأمر قد يقود إلى السفه، عافانا الله وإياكم. هذه الكهرباء نعمة من نعم الله عز وجل علينا، هذه الكهرباء نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل علينا، فالواجب على الإنسان أن لا يسرف فيها، حماية لنفسه وصيانة لها من أن يدخل في دائرة المسرفين الممقوت المغضوب عليهم من رب العالمين جل وعلا وتقدس. وأمر آخر أن يقتصد في هذا المال الذي يدفعه، وإن دعوى أن عندنا القدرة والاستطاعة على دفع الفواتير دعوى ترفضها الشريعة الإسلامية السمحاء، فإذا كان عندك القدرة على سداد هذه الفواتير فاتق الله في الأرامل، واتق الله في الأيتام، واتق الله في المساكين الذين تحرقهم الشمس الحارة ولا يجدون بيوتا تكنهم ولا منازل تؤويهم، بل لا يجدون العلاج لأنفسهم ولا لذراريهم، اتق الله فيهم. واصرف الزائد هذا، اصرف الزائد هذا إلى إخوانك المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، جزء من 25 جزءا من النبوة. هذا هو الاقتصاد أيها المؤمنون. قضية الإسراف تدخل في كل جزئية من جزئيات حياتنا وفي كل أمر من أمور العبادات، بل في مسائل الدنيا والآخرة. فيحرم على الإنسان أن يرسل طرفه دائما مسرفا النظر فيما حرم الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لك الأولى وليست لك الثانية، لما نهاه عن نظر الفجأة فقال ليست لك الأولى وليست لك الثانية. كذلك كثرة الكلام والاستطراد في الحديث دائما، والرغي كما يقولون، الرغي في الكلام وجعل اللسان يرتع في كل أمر من الأمور، لا شك أنه إسراف في القول. فكما أن الشريعة حرمت الإسراف في النظر، حرمت الإسراف في القول، وحرمت الإسراف في السماع وحرمت الإسراف في المباحات لأنها تقود في نهاية المطاف إلى ما يسخط الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى الاقتصاد في الأمور كلها، إن ربي سميع مجيب. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن هناك جملة من الشبه ومن الدعاوى يطرحها كثير من المسرفين، عافانا الله وإياكم وهدانا وإياهم إلى الصراط المستقيم، يطرحونها في مثل هذه القضايا. من ذلك أن هذه المسائل مسائل شخصية وسلوك شخصي، أقول إن هذا الأمر أمر غاية في الخطورة، فكون الإنسان يقول ويعترف بأنه مسرف خير له من أن يدعي مثل هذه الدعوة أو أن يطلق مثل هذه الشبهة. أنت مخاطب بالأمر والنهي، أنت مخاطب بالأمر والنهي ومكلف، وستسأل عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحدا، أنت مسؤول عن هذه الأمور كلها. فالواجب عليك أن تتقي الله عز وجل، أن تتقي ربك سبحانه وتعالى. فإذا كانت أعين الرقابة بعيدة عنك فالحظ وتنبه إلى أن الله تعالى مطلع عليك ناظر إليك. إذا كنت في دورة مياه بيتك مغلقا الأبواب عليك، فاعلم أن الله تعالى ينظر إليك، واعلم أن الله تعالى سيحاسبك. فاتق الله أيها المسلم، واحذر أن تكون من المسرفين. وكلمة الإسراف كما ذكرت ترد في القرآن على سبيل الذم وعلى سبيل المقت، نسأل الله العافية والسلامة. من ذلك أيضا ما ذكرته في الخطبة الأولى من قول بعض الناس أن عنده قدرة واستطاعة على صرف المبالغ ودفع الفواتير، أذكره بالله العظيم أن يتقي ربه جل وعلا وأن ينظر في حاله وفي أمره، فإن النعم زوالة، ومن لم يشكر الله عز وجل على نعمه فقد كفر بها. نسأل الله تعالى أن يعافينا وجميع المسلمين. إن من كفران النعم هذا الإسراف في أمور الحياة من الكماليات، وكذا الإسراف في قضايا الماء وفي قضايا الكهرباء وفي استعمال الهاتف أيضا. كثير من الناس قد يجد وقت فراغ فيمليه ويعبئه بالاتصال بفلان وعلان، بل بعضهم يذهب مذهبا بعيدا حينما يسخر جهاز اتصاله إلى إيذاء المسلمين والمسلمات، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. قضية أخرى أننا مدعوون جميعا إلى أن نضع أيدينا بأيدي المسؤولين لتتكاتف الجهود ولتتضافر في قضية الإصلاح فيما يتعلق بقضايا المياه وفيما يتعلق بقضايا الكهرباء وغيرها من الأمور الاستهلاكية. وقول الإنسان لا دخل لي ولا أمر لي في هذا، هذا أمر خاطئ. الواجب على الجميع أن يستجيب لتلك الإرشادات ولتلك النداءات، سواء المحلية أو العالمية، في قضايا ترشيد الاستهلاك، فإن ديننا وإن شريعتنا تشير بل تأمرنا بذلك، فضلا عن أن تأتينا نداءات من خارج شريعتنا ومن خارج إطار ملتنا. فاتقوا الله أيها المسلمون، ولتكونوا قدوة لأولادكم في بيوتاتكم، كونوا قدوة لهم، ولتكونوا أنموذجا صالحا يقتدي بكم الآخرين. وكذا كل من كان مقدما متبوعا يجب عليه أن يكون أنموذجا صالحا ومثالا حيا يحتذى به ويقتدى في قضية الإسراف وفي قضية التبذير. وإن من أهم وأخطر انتشار قضايا الإسراف ما عليه كثير من المتبوعين وكثير من العقلاء حينما يوغلون في هذا الأمر أو يقعون في مستنقعه، فتجد الناس مثلا لا سيما ضعاف العقول يقولون إذا كان فلان يفعل كذا وكذا فما نحن أيضا منه، وكذا من هذا الكلام الذي قد يوحيه الشيطان ويوسوس به في صدور الناس أجمعين. شريعتنا شريعة عظيمة أيها المؤمنون، شريعة الوسطية، شريعة الاعتدال، شريعة الخير، شريعة هي حسنة بين سيئتين وهدى بين ضلالتين. من رجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا ظاهرا، وجد هذا ظاهرا. هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى إذ أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم حبب إلينا الإيمان واجعل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك القصد في الأمور كلها، ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكره على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.